الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال.
قال حدثنا، المحدثون يسقطون يعني في الكتابة تسقط لكن تقرأ في الدرس. حدثنا قال حدثنا تسقط في الكتابة لكن في القراءة تقرأ، المحدثون يحرفون اختصارا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان ثم قال حدثني. نعم،
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله.
نعم، هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان إثبات علم الله. مقصود من هذا الباب إثبات علم الله تعالى، وهو من صفات ذاته. علم الله من صفات ذاته، من الصفات الذاتية، إثبات علم الله وأنه من صفات ذاته. ذكر المؤلف خمس آيات فيها إثبات العلم لله عز وجل. قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يسر من رسول، في سورة الجن. إن الله عنده علم الساعة، في سورة لقمان. أنزله بعلمه، في سورة إيش؟ نعم، أنزله بعلمه، شلون تملها اللي بعدها؟ أنزله بعلمه، في سورة النساء. نعم نعم، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. الذين كفروا وصدوا عن سبيله قد ضلوا ضلالا بعيدا. نعم، في سورة النساء. وما تحمل من ثولا تضع إلا بعلمه، في سورة فصلت. إليه يرد علم الساعة، كذلك في سورة فصلت. هذه الآيات الخمس هي إثبات العلم لله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، إن الله عنده علم الساعة، أنزله بعلمه، ما تحمل من ثولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى هو ابن زياد فرع النحوي المشهور، قال هذا في كتابه، كتاب معاني القرآن. يقول يحيى بن زياد: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. المعنى أن الله يعلم الظاهر والباطن. مقصود يحيى بن زياد الفرة قوله: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما، أن الله يعلم الظواهر والبواطن، لا يخفى عليه شيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في مفاتيح الغيب، قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، يعني ما تنقص الأرحام وما تغيض وما يكون فيها. وهذا قبل أن يؤمر الملك بنفخ الروح فيه، فإذا أمر الله الملك فنفخ فيه الروح سأل رب يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، ما الرزق ما الأجل، فحينئذ يعلم الملك، وقد يعلم الأطباء بعد ذلك. أما قبل ذلك حينما كان نطفة أو علقة أو مضغة قبل أن يخلق قبل أن تنتهي الروح ما أحد يعلم هل هو ذكر أم أنثى، لكن بعد ذلك يعلم الملك ويمكن يعلم الأطباء بعد ذلك، أما قبل ذلك فلا يعلم، لا يعلم إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، يعني ما سيحصل من الغد، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال بعضهم إن هذه المفاتيح الخمس فيها بيان إشارة إلى حصر العوالم، ففي قوله ما تغيظ الأرحام إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص، وفي قوله لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله أمور إشارة إلى أمور العالم العلوي، وما تدري نفس بأي أرض تموت إشارة إلى أمور العالم السفلي، ولا يعلم ما في غد إلا الله إشارة إلى أنواع الزمان وما فيه من الحوادث، وقول لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله إشارة إلى علوم الآخرة. فجمعت الآية أنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوي التي يدعيها بعض الناس. فعلم الغيب مختص بالله، فمن ادعى أن هناك أحد يعلم الغيب غير الله فهو كافر لأنه مكذب لله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا أحد، فمن ادعى أن هناك أحد يعلم الغيب إلا الله فهو مكذب لله، ومكذب الله كفر، والرسل لا يعلمون إلا ما علمه الله. هناك بعض الطوائف الكافرة يثبتون ينسبون علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه يعلم الغيب، مثل الطائفة البريلوية في الهند، طائفة يقولون إن الرسول يعلم الغيب، وهذا كفر وضلال لأنه تكذب لله. قال الله تعالى النبي قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرتم من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم ذكر الحديث الثاني حديث عائشة قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار. وهذا الذي ذكرته عائشة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج هذا هو المعتمد الذي دلت عليه النصوص، كحديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه سأل النبي هل رأيت ربه، قال نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا، وفي حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا عام من خلقه، ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلقه، ويدل على قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، فالله تعالى كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب ولم يره، الله تعالى احتجب عن خلقه بحجب، أنوار جاء في بعض أنوار وظلمات حجب كثيرة الله أعلم بها، ولا يستطيع البشر أن يثبتوا لرؤية الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، يعني في الدنيا ما تستطيع ببشريتك الضعيفة ما يستطيع الإنسان الثبات لرؤية الله، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فالجبل تدكدك ولم يثبت لرؤية الله مع صلابته وقوته، وخر موسى صعقا، فلما أفاق من الغشة قال سبحانك أنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات. لكن في الآخرة ينشئ الله المؤمنين نشأة قوية تبدل الصفات. الذوات هي هي تبدل الصفات وينشأ نشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله. ولأن الرؤية نعيم من أهل الله في كل أهل الدنيا خاص بأهل الجنة نعيم. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون أن كما قالت عائشة أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج وإنما رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وقال آخر من العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه هذا عن ابن عباس وهو رواه الإمام أحمد وهو اختار هذا النووي والهروي والقاضي عياض وجماعة. والصواب أنه لم يرى ربه. ويجمع بين الآثار بأن ما جاء عن السلف والصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه والمن رآه بعين رأسه، وما جاء من الرواية أنه لم ير ربه أي لم يره بعين رأسه، وما ورد أنه رآه أي رآه بعين قلبه. وبهذا تجتمع الروايات ولا تختلف. مروي عن ابن عباس أنه رآه، ما في تصريح بأنه رآه بعين رأسه، لأنه قال رآه بقلبه. كذلك ما روي عن الإمام أحمد مطلق رآه، وأحيانا يقيد برؤية الفؤاد قال رآه بقلبه. وأما قول عائشة وهو يقول لا تدركه الأبصار، هذا عائشة استدلت بالآية على نفي الرؤية في الدنيا لا تدركه الأبصار، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. وقال آخرون من العلماء إن الآية تقول لا تدركه الأبصار نفت الإدراك وهو الإحاطة، والإدراك أخص من الرؤية، والرؤية أعم من الإدراك، ونفي الأخص لا يزل منه نفي الأعم. فالصواب أن في الآية لا تدرك الأبصار ليس نفي للرؤية وإنما نفي للإدراك، والإدراك أخص من الرؤية لأن إدراك منها الإحاطة، والمعنى أن الله يرى ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته، يرى يوم القيامة ولكن لا تدرك الأبصار لا تحيط به رؤية. فهو سبحانه يرى في الآخرة ولكن لا يدرك فلا يحاط به رؤية، كما أن البستان يراه الإنسان ولا يحيط به رؤية. أن ترى البستان لكن ما تحيط به، هل ترى البستان كله ولا ترى شيئا منه والباقي لا تحيط به. والجبل يراه الإنسان ولا يحيط به. المدينة في مدينة الرياض ترى المدينة لكن لا تحيط بها رؤية. إذا كان بعض المخلوقات ترى ولا يحيط به رؤية فالخالق أولى وأولى وأعظم، يرى يوم القيامة ولا يحاط به رؤية لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. وأما الدليل على نفي الرؤية في الدنيا نصوص كحديث أبي ذر نور أنى أراه، لما قيل هل رأيت ربك في لفظ رأيت نورا، ولأن رؤية الله نعيم بل هو أعلى نعيم أعطاه أهل الجنة فلا يكون لأهل الدنيا. عائشة تقول من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. هذا الشاهد، الشاهد من قول عائشة من حدثك أنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول يعني والله تعالى يقول لا يعلم الغيب إلا الله. نعم.
باب قول الله تعالى السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم. وهذه الترجمة هي إثبات اسماء الله وهما السلام والمؤمن، وفي بعض التراجم السلام المؤمن المهيمن، فيكون في ترجمة إثبات ثلاث أسماء من أسماء الرب وهي السلام والمؤمن المهيمن، لأن المؤلف أراد من سياق الآية آية الحشر السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، السلام المؤمن المهيمن، فإنما ختمت بقوله له الأسماء الحسنى أشار إلى أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين، فالسلام والمؤمن والمهيمن كلها من أسماء الله. السلام معناه اسم السالم من كل نقص وعيب، والمسلم لعباده من الآفات. السلام والسالم في نفسه من كل نقص وعيب، والمسلم لعباده من الآفات. وقيل السلام من الذي أمن، الذي سلم المسلمون، سلم المؤمنون من عقوبته. والمؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وصدق رسله، تصديقه علمه بأنهم صادقون وأنهم صادقون. فالمؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وصدق رسله. وقيل المؤمن الذي أمن المؤمنون من عقوبته. والمهيمن الرقيب على كل شيء، الرقيب على الشيء الحافظ له، والهيمنة القيام على الشيء، فالله تعالى رقيب على كل شيء وحافظ له. فهذه من أسماء الله عز وجل. ساق المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله. هذا في أول الهجرة، كانوا يقول في الصلاة إذا جلسوا للتشهد قالوا السلام على الله، وفي وقت نقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحية لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكانوا في أول الإسلام يقول السلام على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام دعاء، دعاء وطلب السلامة. فقال النبي: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. السلام دعاء بطلب السلامة، والله تعالى ليس فوقه أحد حتى يدعى له بالسلامة، ولا يلحقه نقص ولا عيب سبحانه وتعالى ولا آفة. فكيف يقال السلام على الله؟ كيف الله تعالى منه الدعاء، منه الدعاء ولا يدعى له، بخلاف المخلوق الناقص إنه يدعى له، فلا يقال السلام على الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام على الله، لأنك إذا قلت السلام على الله كأنك تطلب السلامة، تطلب السلامة لله، وتطلبها من شيء، من أحد فوق الله، والله ليس فوق أحد، تعالى الله فهو السلام ومنه السلام، وليس فوق أحد ولا يلحق نقص ولا عيب حتى تطلب له السلام. فلهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، هو السلام، هو السالم من كل نقص وعيب، وهو المسلم العباد، وهو الذي يطلب منه السلام ويسأل منه السلام، يسأل أن يسلم عباده من الآفات والنقائص. أما هو فلا يلحقه نقص ولا عيب سبحانه وتعالى، وليس فوقه أحد حتى يطلب له السلام. واضح هذا؟ السلام دعاء، دعاء بطلب السلام. إن الله هو السلام ومن السلام، ولكن قولوا، أرشدهم إلى أن يقولوا التحيات لله، يعني جميع التعظيمات، جميع التعظيمات، تحيات التعظيمات كلها ملك لله واستحقاق، جميع أنواع التحيات وأنواع التعظيمات فهي لله ملكا واستحقاقا. والصلوات، الصلوات الخمس وقيل الدعوات لله، والطيبات، الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله يتقرب بها إليه. والتحيات والتعظيمات لله يعني ملكا لله واستحقاقا، فهو سبحانه وتعالى له التعظيمات بجميع أنواعها. والصلوات يتقرب بها إليه، الصلوات الخمس والدعاء لله، والطيبات، الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة، إن الله طيب لا يقول إلا طيبة. ثم بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الترتيب أولا تعظيم الله، تحية الله، ثم يأتي بعد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليك دعاء، أنت تطلب من الله أن يسلم نبيه السلام عليك أيها النبي، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد وليس إلها يعبد، ولكنه عبد تطلب له السلامة، والذي يطلب له السلامة لا يستحق العبادة. ولهذا كما استدل بهذا الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد رحمه الله قال السلام عليك أيها النبي، قال الذي يطلب له السلامة لا يستحق العبادة، هو معبود ناقص يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى السلام، محتاج يسأل له، نسأل ربنا أن يسلمه من الآفات والنقائص والعيوب. السلام عليك أيها النبي، هذا استحضار، تستحضر في ذهنك استحضار، أيها تستحضر في ذهنك أيها النبي، ورحمة الله تدعو له بالرحمة، وبركاته تدعو له بالبركة. إذن هو ليس إلها يعبد، وإنما هو عبد تسأل له السلامة والرحمة والبركة، هو نبي كريم عبد الله ورسوله يطاع ويتبع ولا يعبد، فليس له من العبادة شيء، فالعبادة حق الله، فالذي تطلب له السلام تسأل له السلامة والرحمة والبركة ليس إلها، بل هو مخلوق معبود عبد لله. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، انظر أولا تعظيم الله تحية الله، ثانيا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا السلام تسلم على نفسه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض داخل، السلام علينا بعد ما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم إيش على نفسك، السلام علينا نحن وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد لله في السماء وفي الأرض داخل في هذا، من الملائكة وغير من الملائكة، كل عبد في الأرض من الآدميين والجن من الصالحين، وكل عبد في الملائكة من الملائكة داخل في عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك تأتي الشهادة لله بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني عبد الله ورسوله، هذا هو التشهد الأول. ثم التشهد الثاني صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أن السلام قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا، فأنت تطلب الدعاء تسأل السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم والرحمة والبركة، وتسأل السلامة لك وعلى كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فالله تعالى هو السلام ومنه السلام، والسلام دعاء بالسلامة، وهو اسم من أسماء الله عز وجل. نعم.
باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه.
نعم، هذه الترجمة في إثبات اسم من أسماء الله هو اسم الملك، وأنا من أسماء الله الملك، وهذا من الأسماء المشتركة تطلق على الخالق وعلى المخلوق، فالله من أسمائه الملك كما قال سبحانه ملك الناس، قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس، فالملك من أسماء الله، ويطلق على المخلوق ملك، وقال في القرآن العزيز وقال الملك ائتوني به استخلصت نفسي، وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. فأسماء الله كما سبق قسمان، قسم خاص به لا يسمى به غير إلا هو، مثل الله والرحمن خالق الخلق مالك الملك رب العالمين ذو الجلال والإكرام هذا خاص به. والقسم الثاني مشترك مثل الحي والعزيز والملك وما أشبه ذلك وما مثل هذه الأسماء فإنها مشتركة تطلق على الله وتطلق على غيره. ومن ذلك الملك، الملك يطلق على الخالق وعلى المخلوق ومن أسماء الله. والدليل قوله تعالى في القرآن العزيز قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وقوله في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك القدوس. ففي هذه الترجمة إثبات اسم الملك وأنه من أسماء الله الحسنى وأنه سبحانه مالك الناس وأن له سبحانه الملك والتصرف في الدنيا والآخرة. ويقال ملك الناس ومالك الناس، قال ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، قراءتان ملك الناس ومالك الناس قراءتان، مالك يوم الدين ملك يوم الدين فتحة قراءتان، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هذه قراءة، والقراءة الثانية مالك يوم الدين قل أعوذ برب الناس ملك الناس هذه قراءة، والقراءة الثانية مالك الناس قراءتان. وكذلك الحديث فيه إثبات اسم الملك، قال يقدر الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، الشاهد قوله أنا الملك. وفيه إثبات الكلام لله وأن الله يتكلم، وفي الرد على من أنكر كلام الله ومن قال الرد على من قال إن الكلام مخلوق المعتزلة وغيرهم يقولون القرآن مخلوق، هذه الآية فيها رد عليه، هذا الحديث يرد عليه لأن الله يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول هذا متى يقول هذا بعد موت المخلوقين وبعد موت كل نفس فيها روح، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، هذا بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور ويصعق الناس ويموتون ما يبقى في الأرض أحد، مات المخلوقون ومات كل نفس بروحه، فيقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض. ففي إثبات أن الله يتكلم والرد على من قال إن الكلام مخلوق من المعتزلة، نقول لهم المخلوقين مات، المخلوقون ماتوا الآن، والله يقول أنا الملك بعد موت المخلوقين، فكيف يقال إن الكلام مخلوق قد مات المخلوقون والله يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، دل على أن الله تعالى أن الكلام صفة لله وليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة، وهذا كفر وضلال. قد كفر العلماء من قال إن القرآن مخلوق، كفر على وجه العموم، قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال كلام الله مخلوق كفر. وقوله يقبض الله الأرض يوم القيامة فيه إثبات صفة القبض لله، إثبات صفة القبض وهي من الصفات الفعلية كما لقوة الله وعظمته. وقوله ويطوي السماء بيمينه إثبات اليمين لله، وأن لله تعالى يدين، لله تعالى يدين يمين وشمال كما في الأخرى، ولكن كما في الحديث الآخر ولكن كلتا يديه يمين، قال تعالى بل يداهما بسطتان ينفق كيف يشاء، قال لما خلقت بيدي، فالله تعالى له يدان يمين وشمال وكلاهما يمين في الفضل والشرف والكمال وعدم النقص بخلاف المخلوق، فإن الغالب أن الشمال تكون ضعيفة فيها نقص، أما الله سبحانه وتعالى فيداه كلتاهما يمين في الفضل والشرف وعدم النقص والضعف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة ولله العزة
عما يصفون، هذه كما يصفون
الله عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
النسخة اللي عندي سبحان ربك رب العزة عما يصفون بس بعده ولله العزة ولرسوله.
ولله العزة ولرسوله، ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قطن وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا حسين المعلم حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة كما سبق البارحة فيها إثبات اسمين من أسماء الرب عز وجل وهو العزيز الحكيم، ولذلك قال والباب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، وفيها إثبات صفتي العزة لله تعالى والحكمة، وأنه سبحانه عزيز بعزة حكيم بحكمة. وفي الرد على المعتزلة القائلين لأنه عزيز بلا عزة وحكيم بلا حكمة، فأثبتوا لله أسماء بلا صفات. إذن المقصود من هذه الترجمة إثبات صفة العزة لله عز وجل، ردنا على المعتزلة في قولهم إنه العزيز بلا عزة، وفيها إثبات حكمة لله عز وجل وإثبات اسمه العزيز والحكيم، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بذلك وأطلق ذلك على نفسه قال وهو العزيز الحكيم. فالعزيز من أسماء الله والحكيم من أسماء الله، وهي من الأسماء المشتركة كما سبق أن أسماء الله قسم خاص به لا يسمى به إلا هو. الله لفظ الجلالة الرحمن مالك الملك خالق الخلق المعطي المانع النافع الضار رب العالمين حاكم الحكام سلطان السلاطين، هذا لا يسمى به إلا هو سبحانه وتعالى. هناك أسماء مشتركة مثل الحي والعزيز والحكيم والعليم والقادر إلى غير ذلك من الأسماء المشتركة، يسمى بها الخالق ويسمى بها المخلوق، والله تعالى له كمال، المخلوق له ما يناسبه والخالق له ما يناسبه من هذا الاسم وهذا الوصف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، في هذه الآية إضافة العزة إلى الربوبية، سبحان ربك رب العزة إضافة العزة إلى الربوبية رب العزة سبحانه وتعالى. وفي الآية الثالثة ولله العزة ولرسوله إثبات العزة لله تعالى ومعناها القهر والغلبة. أما كيفية صفة الرب بها فلا يعلم الكيفية إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم وكيف مجهول، هذا يقال في جميع الصفات، جميع الصفات معناها معلوم، العزة معناها القوة والقهر والغلبة، وأما كيفية صفة الرب بها فهو مجهول، والإيمان بها واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. ومن حلف بعزة الله وصفاته، يعني لا بأس أن يحلف الإنسان بعزة الله وصفاته، الحلف بعزة الله وصفاته لا بأس في ذلك كما ساق المؤلف الأدلة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط وعزتك، وهذا اختصر من حديث طويل المؤلف أتى بالشاهد البخاري رحمه الله يقطع الأحاديث حتى يستدل بها على تراجم التي يبوبها والأحكام التي يستنبطها، ويأتي بالأدلة يأتي بموضع الشاهد، وهذا الحديث جاء في موضع آخر ساقه المؤلف ساقه بطوله، وهنا أتى بموضع الشاهد. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط
وعزتك. وهذا إذا الحديث أوله أن لا تزال جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدم فتقول قط قط وعزتك قط قط يعني يكفي يكفي يعني امتلأت بلغن حسبي حسبي وعزتك هذا هو الشعر وعزتك أن جهنم أقسمت بعزة الله وعزتك هذا قسم والواو والقسم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة وآخر أهل النار دخولا الجنة يعني آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. وهو حديث طويل ساقه المؤلف رحمه الله في موضع آخر بطوله وأتى هنا بموضع الشاهد فيقول رب اصرف وجهي عن النار. وذلك أنه حينما يخرج من النار يوجه وجهه إلى النار فيؤذيه ريحها وحرها فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد غشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يسأل غيرها فيعطيه المواثيق فيصرف الله وجهه عن النار ثم ترفع له شجرة فيسكت ما شاء الله ثم يسأل الله أن يدنيه منها وهكذا يأخذ عليه العهود والمواثيق حتى يقرب من الجنة. فإذا أقبل من الجنة انفهقت له ورأى ما فيها من النعيم والثمار والأشجار فيسكت ما شاء الله فيقول ربي أدخلني الجنة. فيقول الله ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. يقول لا وعزتك لا أسألك غيرها. وهذا هو الشيء لا وعزتك لا أسألك غيرها حلف وعزتك الواو وهو القصد والعزة صفة من صفات الله أقسم بعزة الله. فيدخله الله الجنة وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له. فإذا أدخله الله الجنة قال له تمنى فيقول أما ترى يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول بلى رضيت يا رب. فيقول لك ذلك ومثله 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 خمس مرات ثم يقول بعد لك ذلك وعشرة أمثاله يعني خمس مرات لك مثل ملك من ملوك الدنيا خمس مرة ولك مع ذلك ما اشتهت نفسك ولا لذت عينك وليس في الجنة لا موت ولا هرم ولا شيخوخة ولا مرض ولا أسقام ولا هموم ولا أحزان ولا أكدار. فهذا آخر أهل الجنة دخولا يعطى مثل ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة مع الفارق لأن الملك من ملوك الدنيا ليس مؤمنا من الموت ولا من المرض ولا من الهرم ولا من الأسقام ولا من الهموم ولا من الأكدار وليس ملكه دائم وأيضا في أكدار منغصات وبول وغائط والجنة سالم أهلها من هذا كله صحة دائمة وحياة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم وسرور دائم نسأل الله جل وعلا ولا ليس فيها بول ولا غائط ولا مخاط ولا حم ولا أكدار ولا أمراض ولا أسقى ولا هموم تضمر بطونهم ويأخذ منهم مثل رشح العرق طعام يأخذ عرق مثل رشح العرق أطيب من ريح المسك تضمر بطونهم فيأكلوا وهكذا نسأل الله كلمة فضل نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وهذا الشاهد من الحديث قالوا لا وعزتك لا أسألك غيرها الشاهد أنه أقسم بعزة الله قول لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله يعني للذي يد آخر أهل الجنة دخولا لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب عليه الصلاة والسلام وعزتك لا غنى لي عن بركتك. وهذا أيضا فسره المؤلف من حديث صحيح فاقه بطوله وفي أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثو فناداه ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا قال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. قال وعزتك لا وفي لفظ كما في ساق المؤلف قال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك هذا الشاهد وعزتك أن أيوب حلف بعزة الله. وفيه جواز الاغتسال عريانا إذا كان الإنسان ليس عنده أحد لا بأس أن يغتسل عريانا. فلذا اغتسل أيوب عريانا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عريانا إذا لم يكن عنده أحد لا بأس، خلافا لمن قال إنه يكره أن يغتسل عريانا كالنوم وغيره، قالوا ينبغي الإنسان أن يغتسل عليه ثيابه، هذا فيه تلويث الثياب. إذا كان الإنسان ليس عنده أحد في الحمام يخلع ثيابه ويغتسل لا بأس، كان النبي يغتسل هو عائشة تقول دعلي يقول دعيلي في إناء يسع ثلاث آصع فلا بأس. وأيوب اغتسل عريانا لم يكن عنده أحد فخر عليه يجب جراد من ذهب، وهذا من قدرة الله العظيمة، جراد من ذهب خر عليه جعل يحسن. فناداه ربه فيه أن الله كلم أيوب هنا من دون واسط، ناداه ربه ألم أكن أنسك عن هذا؟ قال بلى يا رب. قال وعزتك أغنني عن بركتك، يعني وهذا من بركتك. كذلك موسى عليه السلام اغتسل عريانا فخر ففر الحجر بثوبه حتى مر على ناس من بني إسرائيل. فالمقصود أنه لا بأس به اغتسال عريان إذا لم يكن عنده أحد، إنما المحذور كون يغتسل عريان بين الناس، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا بأس. والشيء قوله وعزتك لا غنى عن بركتك. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالشاهد أعوذ بعزتك استعاذة، هي استعاذة بصفات الله لا بأس، استعاذة بصفة من صفات الله لا بأس، يعني هذا توسل، يعني استعيذ بصفة من صفات الله. فالحلف بعزة الله وصفاته والاستعاذة بعزة الله وصفاته لا بأس بذلك، إنما المحذور مناداة الصفة دعاء الصفة، أن يدعو الصفة هذا ممنوع، يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله انقذيني هذا ما هذا لا يجوز، حتى قال الشيخ الإسلام إن هذا كفر نداء الصفة. لكن الاستعاذة بصفات الله أو القسم بعزة الله وصفاته لا بأس بذلك. وفي نعم فضل حديث اللي بعد
حدثنا ابن أبي الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قدي بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله
ثم ينزوي بعضها ثم تقول قد
إيه نعم
بدون التشكيل فيها أقول تكلم على الشارع عندك قد فتح القاف وسكون الدال قد
نعم.
وبكسرها قدي أيضا غير إشباع نعم قد هذا المشهور أو قدي قديم
نعم الله بالكسر
قد بالإسكان وبالكسر
الله
لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قدي بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة باب قول
نعم. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على جواز قسم بعزة الله، وذلك أن النار أقسمت بعزة، قالت بعزتك وكرمك، ف فأقسمت بعزة الله وكرمه، فدل على أنه لا بأس في الإقسام بعزة الله. وفي ثبات القدم لله عز وجل، قل لا تزال يلقى فيها، يعني جهنم يلقى فيها الناس أهلها، وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه. في ثبات القدم لله عز وجل في أن الله تعالى يضع قدمه في النار، والله تعالى لا يضر أحد من خلقه، الله تعالى لا يضر أحد من خلقه. وفي اللفظ الآخر حتى يضع فيها رب العزة رجله، في إثبات الرجل وفي إثبات القدم، وأن الله تعالى قدم وله رجل لا يشابه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وبعض أهل الكلام أولوا استنكروا هذا، استنكروا أن يكون القدم لله والرجل لله، وأولوا ذلك تأويلات باطلة. بعضهم قال الرجل يطلق على جماعة من الناس حتى يضع في رجله، يعني رجل جماعة من أهلها، وكذلك القدم يقول هذا الجماعة الذين يتقدمون من أهلها، وهكذا لهم يعني كلام. قالوا إن العرب تطلق هذا على جماعة من الناس تضع فيها رجله، يعني حتى يضع فيها المقدمين من أهلها، وكذلك القدم يعني من يتقدم من أهلها، وهذا باطل، هذا تأويل باطل. وإذا كان هؤلاء العلماء وهم كبار قد أولوا هذه التأويلات بسبب أنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد أهل السنة والجماعة، فلا يفيد طالب العلم الحذر، أن يحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه، وأن يحرص على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يتتلمذ على أهل السنة والجماعة، وأن يحذر من شبهات أهل البدع حتى لا يقع فيما وقع فيه مثل هؤلاء العلماء الكبار الذين أولوا هذه التأويلات. حديث إثبات قدم الله كما يقول جلاله وعظمته، وليس قدم المخلوقات الذين هم أهل النار، لا، قدم صفة الله، وصف الله عز وجل، في إثبات القدم لله وإثبات الرجل لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته. وفي أن الجنة يبقى فيها فضل، يبقى فيها فضل، وينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. وقد انقلب هذا على بعض الرواة، قال لا فيبقى في جهنم فضل فينشئ الله لها خلقا، وهذا باطل، هذا انقلاب، لأن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير جرم، ولا يخلق خلقا ويعذبهم، وإنما هذا في الجنة، الجنة يبقى فيها فضل، فيخلق الله خلقا، ينشئ الله خلقا فيسكنهم الجنة. وفي إثبات الجنة، وأن الجنة والنار حق، وأنهما داران مخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا هو الحق الذي عليه السنة والجماعة. وفيه أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، فبعزتك الذي لا إله أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وكذلك الملائكة، استدل به بعضهم على الملائكة لا يموتون، الصواب أن الملائكة يموتون كما قال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا من استثناهم الله، من خلق للبقاء مثل الجنة والنار لا تفنيان، خلقهم الله للبقاء، والحور والولدان في الجنة خلق للبقاء، والأرواح أرواح الناس روح إذا خرجت من الإنسان باقية، إما في نعيم وفي عذاب ما تفنى، والعرش والكرسي والقلب هذه مستثناة. نعم.
باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق.
هذه الترجمة فيها إثبات الكلام للرب سبحانه وتعالى وأنه حق وأنه صفة من صفاته به تكون المخلوقات. في هذه الآية إثبات صفة الكلام للرب عز وجل وأنه حق وأن الكلام صفة من صفاته به تكون المخلوقات. هو سبحانه يخلق بالكلام كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الكلام صفة من صفات الله به تكون المخلوقات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له أن يقول له كن فيكون. وفي آية الترجمة باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي بكلمة الحق. خلق السماوات والأرض بالحق يعني بكلمة الحق، وهو قوله كن كما ورد ذلك في تفسير الآية. يعني وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يعني بكلمة كن. والشاهد من الحديث إثبات قولك الحق، إثبات القول الحق للرب سبحانه وتعالى. قولك الحق هذا هو الشاهد من الحديث، قولك الحق. وفي قوله وأنت الحق إثبات اسم الحق للرب عز وجل وأنه من أسمائه الحسن. وهذا الحديث ورد، هذا نوع من الاستفتاحات التي وردت في صلاة الليل. فهذا الحديث فيه مشروعية الاستفتاح عند قيام الليل بهذا الدعاء. قد سبق هذا المؤلف أن أتابه في كتاب التهجد قبيل كتاب الجنائز. وهذا نوع من أنواع الاستفتاحات الكثيرة، وفيه التوسل بربوبية الرب سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وأنه قيمها وأنه نور السماوات والأرض وإثبات الحمد لله، وفيه الاعتماد على الله والتوكل عليه. فهذا استفتاح عظيم، استفتاح عظيم واستفتاح طويل كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. الاستفتاحات كثيرة، هذا من أطولها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، يعني إذا قام يتهجد وكبر قرأ هذا الاستفتاح. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، توسل بربوبية الله. أنت رب السماوات والأرض لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، في لفظ قيوم وفي لفظ قيام والمعنى واحد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق. وهذا هو الشاهد من الترجمة، قولك إثبات القول الحق للرب عز وجل. ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي اللفظ الآخر أنت الحق وقولك الحق. هذا استفتاح عظيم ومن الاستفتاحات الطويلة التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه التوسل بربوبية الله للسماوات والأرض وبقيامه أنه قيوم السماوات والأرض، وفيه وإثبات أنه نور السماوات والأرض وأن قوله حق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق. وكذلك أيضا التوسل إلى الله والاعتماد عليه بقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. ثم جاء الدعاء في آخره، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا لي لا إله لي غيرك. هذا من الاستفتاحات. كذلك ورد في حديث عائشة كان النبي يستفتح في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا ورد في صلاة الليل ولكن في صلاة الفرائض ينبغي الإنسان يستفعل الاستفاعات القصيرة، ولا سيما إذا كان إماما حتى لا يشق على الناس، وكذلك إذا كان مأموم، لأنه قد يركع الإمام وهو يستفعل هذا الاستفاح الطويل. وأصح ما ورد من الاستفاحات ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا كبر سكت هنيها، فسأله ما تقول، فقال عليه الصلاة والسلام هذا الاستفتاح المشهور المعروف، وهو حينما يكبر ويستفتح بالاستفتاح، والاستفتاح المعروف الذي فيه الدعاء، وهو ما نعرف. نعم. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اصل من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد الاستفتاحات، لأنه رواه الشيخان. ومن الاستفتاحات الاستفتاح المعروف، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا أيضا أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأنه ثناء، سبحانك اللهم تنزيه لله، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يعني البركة تدنو بليك اسمك وتعالى جدك فارتفعت عظمتك، ولا إله غيرك يعني لا معبود غيرك، لا معبود بحق سواك. بعض العامة يزيد ولا لا إله إلا غيرك ولا معبود سواك، وهذا غلط، هذه الزيادة غلط، لأن ولا إله غيرك في معناها لا معبود بحق سواك. فهذا كان ثبت أن عمر كان يعلمه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل الاستفتاحات في ذاته وأخصر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، كله ثناء على الله. وحديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا أصحها لأنه اتفق عليه الشيخان. نعم. وهذا الترجمة هي إثبات الكلام لله عز وجل، والمؤلف رحمه الله سيأتي بتراجم كثيرة في إثبات الكلام لله عز وجل، لأن الكلام صفة الكلام من الصفات التي شد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامة الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع، فمن أثبت الكلام لله فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدع. فالمعتزلة يقول كلام الله مخلوق، والأشاعرة يقولون الكلام معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، ويقول إن الله ما تكلم بحرف ولا صوت، وإنما هذا القرآن كلام جبريل أو كلام محمد، جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، وأحيانا يقول عبر به محمد، وأحيانا يقولون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم بكلمة، هكذا يقول الكلام معنى قائم بنفسه ما يسمع ليس بحرف ولا صوت. وأهل السنة يقول كلام الله ألفاظ ومعاني وحروف، هذه حرف وصوت، كلام الله الحروف والمعاني حرف وصوت يسمع، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. إثبات الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وغيرهم. نعم.
باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك به.
نعم، هذه الترجمة فيها إثبات اسمين من أسماء الرب عز وجل وهما السميع والبصير، باب وكان الله سميعا بصيرا، في إثبات اسم السميع اسم البصير وأنه من أسماء الله السميع ومن أسماء البصير، وإثبات صفتي السمع والبصر، لأن أسماء الله مشتقة ليست جامدة، كل اسم يشتمل على الصفة، السميع يشتمل على إثبات في إثبات صفة السمع، والبصير إثبات صفة البصر، فإذا السميع من أسماء الله وفي إثبات صفة السمع، والبصير من أسماء الله وفي إثبات البصر، وأن كونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر، فالله تعالى سميع بسمع بصير ببصر، فالسميع من أسمائه والبصير من أسمائه، والسميع مجتمع على صفة السمع والبصير مجتمع على صفة البصر، لأن أسماء الرب ليست جامدة لا معنى لها ولا تتضمن الصفات كما تقوله معتزلة، وهو سبحانه وتعالى عليم عليم يعلم بعلم. وفي هذه الترجمة الرد على من قال إن معنى سميع بصير علي، بعضهم فسر سميع بصير علي بالعلم، وهذا من الأسماء وهي من الأسماء المشتركة، سميع بصير من الأسماء المشتركة، سميع يطلق على المخلوق سميع ويطلق على الخالق سميع، والبصير على المخلوق وعلى الخالق. قال الله تعالى في المخلوق إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا المخلوق، وقال عن نفسه وكان الله سميعا بصيرا، هي من الأسماء مشتركة، لكن إذا سمي بها الخالق فله الكمال سبحانه وتعالى، وإذا سمي بها المخلوق فله ما يليق به. وفي هذه الآيات أن الله إثبات السمع والبصر، وأن الرب ليس أصم بل يسمع الأصوات ولا غائب. وفي قول الأعمش عن تميع مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهذا إشارة إلى حديث خولة المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، وجاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أشكو إلى الله سبية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه، فجعلت تشتكي إلى الله فقد أشكو إلى الله، أشكو إلى الله سبية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا، وجعلت تشتكي إلى الله، والنبي يقول ما أراك إلا حرمت عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وكان يخفى عليه شيء من كلام خولة، ولكن الله سمع كلامهم فوق سبع سماوات، فأنزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ثم نزلت آية الظهار، أنزل الله الفرج فكفر أوس بن الصامت كفارة الظهار ورجع إلى زوجته. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه المؤلف حدثنا سليمان بن حرب حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، وهذا هو السنة، سنة المسافر إذا ارتفع يكبر، إذا علونا يعني ارتفعنا فوق تل كبرنا، هذا السنة التكبير يعني بيان أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وإذا هبط المسافر يسبح وسبحان الله تنزيها لله عن السفول، هذا السنة المسافر إذا هبط واديا سبح تنزيها لله عن السفول، وإذا ارتفع كبر تعظيم لله وأنه أكبر من كل شيء. قال أبو موسى رضي الله عنه فكنا إذا علونا كبرنا، فكأنهم يرفعون أصواتهم رفعا يشق عليهم صوتون يصرخون صراخا كما في الحديث الآخر، الله أكبر صوت قوي حتى شقوا على أنفسهم، فقالنا اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا اربعوا على أنفسكم يعني لا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت، اربعوا على أنفسكم يعني يرفق، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. في إثبات السمع هذا في الشاهد من حديث تدعون سميعا بصيرا قريبا، إثبات السمع والبصر، وأن الرب ليس أصم ولا يسمع الأصوات سبحانه وتعالى، ولا غائب لا يرى ولا يعلم، بل هو شاهد حاضر يرى ويبصر عباده ويبصر أعمالهم من فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولهذا قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا، في اللفظ الآخر أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا فيه إثبات المعية لله تعالى والقرب، إثبات المعية والقرب من داعيه، فهي معية خاصة وقرب خاص. فالله تعالى قريب من الداعي بالإجابة وقريب من العابدين بالإثابة. ولهذا قال سبحانه واسجد واقترب، اقترب اقرب اقترب من ربك، فالساجد قريب من الله والداعي قريب من الله، فالداعي قريب من الله. ولهذا قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه، فالداعي فقريب من الله، قرب هذا قرب خاص، والمعية وما وهو والله تعالى مع معية خاصة، الله تعالى مع الخلق كلهم بعلمه، المعية العامة بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين بنصره وعونه وتأييده، هذا المعية الخاصة. وهو سبحانه وتعالى قريب من الداعي قربه قرب خاص بالإجابة، ومن العابدين بالإثابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون السميع قريبا، فله الآخر أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى رضي الله عنه ثم أتى علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في علامة من علامة النبوة، أخبره بما في نفسه، يعني أبو موسى يقول في نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما يقول في نفسه وقال له يا عبد الله قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في علم من علم النبوة، حيث علم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وأطلعه الله على ما في نفسه، فقال فأتى عليه فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك به. وفي فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى كونها كنز من كنوز الجنة أن ثوابها كنز من كنوز الجنة، ثوابها كنز من كنوز الجنة لما فيه من التجرد من الحول والقوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، لا تستطيع أن تتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولا تتحول من حال المعصية إلى التوبة إلا بالله، ولا يتحول الإنسان من الشدة إلى الرخاء إلا بالله، ومن الغنى من الفقر إلى الغنى إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. وتقال هذه الكلمة عند الشدائد والكربات ويسن الإكثار منها، فهي كلمة عظيمة، فهي كنز من كنوز الجنة. والشاهد قوله في الحديث تدعون سميعا بصيرا قريبا، إثبات السمع والبصر، وأن الله تعالى ليس أصم بل يسمع الأصوات، ولا غائبا بل هو حاضر، لا ولا بل هو حاضر سبحانه وتعالى، يعلم ويرى وهو شاهد ويبصر عباده وأعمالهم من فوق عرشه. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب أخبرني عمرو عن يزيد أن بالخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم.
حدث وهذا الحديث فيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل. شهد الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر هذا الدعاء، وفيه يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا فيه إثبات أنه تعالى يسمع، إثبات السمع. لولا أنه يسمع لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي، لأن الله تعالى يسمع ويبصر، في إثبات السمع والبصر. وفيه فضل هذا الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق الذي هو أفضل الأمة. إذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء فغيرهم باب أولى. وفي لفظ أن الصديق رضي الله عنه قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي حديث قال أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فهذا الدعاء يقال في البيت وفي الصلاة، في الصلاة في السجود بيت يقال في البيت وفي الصلاة وفي السجود وبين السجدتين وفي آخر التشهد، هو دعاء عظيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفيه إثبات اسم الغفور والرحيم، فأنا من أسماء الله الغفور ومن أسماء الرحيم. وفيه إثبات صفتي المغفرة والرحمة للرب تعالى، لأن الصفات مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة، فالغفور مشتمل على صفة المغفرة، الرحيم مشتمل على صفة الرحمة. إذن في إثبات اسمين من أسماء الرب وهما الغفور والرحيم، وإثبات صفتي المغفرة والرحمة. وفي هذا الحديث التوسل بضم الإنسان نفسه وفقره وحاجته إلى ربه، هذا من التوسلات، فنتوسل بظلمه نفسه وبفقره وحاجته إلى ربه. اللهم إني ظلمت نفسي، هذا تتوسل إلى الله، وهذا من التوسلات المشروعة. وفي هذا الحديث عدة توسلات، الأول الاعتراف بظلم النفس، اللهم إني ظلمت نفسي. ثانيا أنه ظلم كثير، وفي رواية كبيرة، لكن أكثر الروايات كثيرة. الثالث أنه لا يقدر على مغفرة الذنوب إلا الله. الرابع سؤال المغفرة فاغفر لي. الخامس أنها من عند الله، من عندك فاغفر لي مغفرة من عندك. السادس التوسل باسمه الغفور، إنك أنت الغفور. السابع التوسل باسمه الرحيم، فهو دعاء عظيم. إذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء، يقول الصديق، يقول النبي الصديق قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هو صديق هذه الأمة وأفضل الناس بعد الأنبياء، يعلم هذا الدعاء فغيرهم باب أولى. ثم أيضا يدعو به في صلاته وفي بيته، فهو دعاء عظيم. وفيه أنه يشرع المسلم أن يتوسل بالدعاء بأسماء الله وصفاته، توسل بأسماء الله وصفاته، تتوسل بظلمك لنفسك وبفقرك وحاجتك، تتوسل بالأعمال الصالحة كالسبعة الذين يظلهم الله في ظل، كالثلاثة من بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة، فتوسل الله بأعمالهم الصالحة. أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزنا، والثالث توسل بإحسانه وأدائه الأمانة. تتوسل بعملك الصالح، بصلاتك، بصومك، بحجك، توسل بإيمانك كما توسل المؤمن ربنا إننا آمنا، توسل بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، تتوسل بظلمك لنفسك وفقرك وحاجتك إلى ربك، تتوسل بدعاء الحي الحاضر يدعو وأنت تؤمن لا بأس. أما أن تتوسل الإنسان بذات فلان، بالنبي بذات فلان بذاته، أو بدعاء أو بالحرم بجاه فلان أو حرمة فلان، هذا من البدع. نعم. والشاهد قوله كون النبي صلى الله عليه وسلم علم الصديق اللهم إني ظلمت نفسي، وهذا يتضمن إثبات السمع والبصر لله، وأن الله يسمع هذا الدعاء ويجيب، وأن الله يبصر هذا العبد الذي يدعو ويسمع دعاءه. إذن الحديث في إثبات السمع والبصر. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
نعم. وهذا الحديث فيه إثبات السمع لله، قول إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا إليك، فهو يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويرى أحوالهم، إثبات السمع والبصر وشاهد الترجمة. نعم.
باب قول الله تعالى قل هو القادر.
وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات عباده ويرى مكانه وفوق العرش, فذاته سبحانه فوق العرش, كما جاءت النصوص الكثيرة بإثبات العلو, كما سيأتي أن الأدلة التي تثبت علو الله على المخلوقات أكثر أفرادها أكثر من 3000 دليل, خلافا للجهمية ربحهم الله القائلين بأن الله مختلط بالمخلوقات. الجهمية يقول الله في السماء وفي الأرض وفي كل مكان, حتى قال الجهم قبحه الله إنه إن الله هو هذا الهواء, هذا الهواء الذي في كل مكان, تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.